بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال ابن جرير، يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كلام الحافظ هنا رحمه الله تعالى على قوله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فيه رد عمن داهن أعداء الله اليهود والنصارى طلبا لرضاه، وهذا باطل، لأن الله جل وعلا حكم وحكمه العدل. وقال وقوله الحق سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إلى متى لا يرضون عنك؟ إلى أن تتبع ملتهم، طالما وأنك مخالف لملتهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، أنت وأتباعك، فلا يمكن أبدا أن يرضى عنك اليهود ولا النصارى. ولذلك يقال لمن داهن وخادع وتنازل عن أصول السنة وعن أصول دينه والعياذ بالله طلبا لمرضاة اليهود والنصارى: اتق الله جل وعلا، فإن الله سبحانه قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلا مطمع في رضا أبدا إلا إذا ضل الإنسان واتبع ملتهم وطريقهم والعياذ بالله. فهذا حكم فصل لابد من انتباه له. لذلك جاء في الشريعة قصد مخالفة اليهود والنصارى والمنع من التشبه بها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وخالف النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى حتى في عباداتهم، فلما سأل عن يوم عاشوراء وأنه يوم تعظمه فيه اليهود لما نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، وكانوا يصومون يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن أنا بقيت إلى قابل، يعني إن عشت ولم أمت، لأصومن التاسع والعاشر، وذلك حتى يخالف اليهود والنصارى. فما جاء العام القابل إلا وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت هذه السنة قولية، وإن لم يتمكن هو صلى الله عليه وسلم من فعله. وأيضا خالفهم في الصلاة في الميعاد، فقال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والمجوس، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم. فيشرع الصلاة في الميعاد ويشرع الصلاة في الخفاف جمع خف، ومن خالف الصلاة في الخف من الفرق الضالة الكفرية التي تنسب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام الرافضة. ولذلك مع أن هذه المسألة المسح الخفين مسألة عقدية ولا عملية في الأصل؟ عملية، ليست عقدية، وإنما من فقه الإمام الطحاوي أبي جعفر رحمه الله الطحاوي في عقيدته قال: ونرى المسح على الخفين، لأن الرافضة خالفوا في ذلك. لذلك لو صار الأمر ولو كان أمرا عمليا شعارا لأهل البدع فإنه يذكر في مسائل العقيدة. وذكر المسح على الكفين عند أبي جعفر الطحاوي، وذكر غيره في الإبانتين لابن بطة مما خالف فيه الخوارج، فلو صار الأمر سيمة للخوارج فيقصد مخالفة بذلك. وغير ذلك كالأكل في الآنية كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند مسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الأكل في آنية الذهب والفضة، وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني الكفار. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تميز المسلم عن الكافر، وقال كما عند البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود والمجوس، حف الشارب وعف اللحى. وحف الشارب في رواية جز، في رواية قص، والمقصود بالحف المبالغة في القص وليس الحلق بالموسك، إن هذا مثلة كما قال الإمام مالك رحمه الله، وإنما يبالغ في قصه دون حلقه، لا يجوز حلقه. مسؤول مالك عن ذلك قال: يؤدب من حلق شاربه. كان عمر رضي الله عنه يضع السواك على شفته العليا ويقص ما فاض عن ذلك. ويشرع إعفاء اللحية، ورد فيها خمس روايات: وفروا، ارخوا، اتركوا، اعفوا. ورد خمس روايات فيها كلها الأمر بإعفاء اللحية وعدم الأخذ منها، لا من طولها ولا من عرضها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، يعني كثيف، فكانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية من اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. فقصد مخالفة اليهود والنصارى هذا أمر من الشرع والدين، لذلك كان من فقه شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الذي أسماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فمن مقتضى الصراط المستقيم أن تخالف اليهود والنصارى وتخالف أعداء الله، فكيف بقوم أرادوا موافقتهم ومشابهتهم ويظنون أنهم على الحق وما هم إلا على الباطل والضلال والعياذ بالله؟ فحضروا في كنائسهم يعزونهم، وحضروا جنائزهم وقد رفع الصليب فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن بدأوكم فقولوا وعليكم، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. هكذا يتميز المسلم عن أهل الكتاب. ولكن لو أن الكتابي وافق المسلم في شعيرة من شعائر الإسلام، هل يتركها المسلم قصدا لمخالفته؟ لا، لأنهم تبع لنا. لأن لو أن يقولون القساوسة أعفوا لحاهم من النصارى، وبعض الرهبان من اليهود أعفوا لحاهم، هل نترك نحن إعفاء اللحية بغرض المخالفة لهم؟ لا، لأن هذا من شريعتنا، فلا نتركه من أجل متابعة المخالفة، من أجل موافقتهم لنا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. وقال قتادة رحمه الله في قوله: قل إن هدى الله هو الهدى، قال: خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة.
قال قتادة: كل من اليهود والنصارى وجميع الكتب السابقة ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به هو في النار، كما عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يعني على سبيل الخلود الأبدي. فإذا سمع اليهودي والنصراني ما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو مخلد في النار، وهو كافر بعيسى وموسى وبسائر الأنبياء، لأنه من كفر بنبي كفر بجميع المرسلين. قال الله جل وعلا: كذبت عاد المرسلين، وعاد إنما كذبوا نبيهم هودا، فلما كذبوا هودا صاروا مكذبين لجميع الأنبياء والمرسل. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن رسالته عامة للجن والإنس سواء، وليست للعرب وإنما للعرب للناس جميعا عربهم وعجمهم، وأرسله الله للناس كافة وللناس عامة، من قال إنه نبي العرب خاصة فهذا كافر لأنه مكذب للقرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. لذلك عجيب جدا أن يخرج الآن ممن ينتسب للدين، بل ممن ينتسب للدعوة إلى الله، ويأخذ يشكك الناس في كفر اليهود والنصارى، يقول اليهود والنصارى ليس بكفار. فوالله إن هذا لشيء عجب، مع أن الله جل وعلا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويخشى على قائل ذلك الكفر والعياذ بالله. لأن اليوم ذي شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قال في نواقض الإسلام العشرة، منها من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا، وهذا نص صريح محكم لا إشكال فيه أبدا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن الذين كفروا، فهم كفرة اليهود والنصارى كفرة لا شك في كفرهم. وأما البر بهم والإحسان في معاملتهم إن لم يكونوا محاربين فهذا شأن آخر، وأما المودة والحب القلبي فلا يمكن أن يقع بين مؤمن ويهودي ونصراني أو كافر أو رافضي، لا يقع هذا أبدا. الحب الديني لا يقع بيننا وبينه أبدا. وليس معنى أن يجدنا كتابية يهودية كانت أم نصرانية، ليس معنى هذا أنه يحبها لدينها. نعم يحبها كزوجة لا مانع، الحب الجبلي، حب الرجل لأبيه الكافر وابنه الكافر وزوجه الكتابية، ولكن يحب دينها وصاحب مذهبها لا، أو يشاركها في شعيرة من شعائر دينها كالتهنئة بأعيادهم، هذا لا يجوز حتى ولو كانت الزوجة. نعم أباح الله نكاحها في قوله عز وجل في آخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أباح الله نكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة، والإحصان هنا بمعنى العفاف من الفاحشة والزنا، هذا شرط أن تكون عفيفة. نعم. ومع الأسف أنه جاء رأينا يوما وزمانا نعيد الكلام في هذه المسائل المقررة المنتهية عند السلف لا إشكال فيه، الآن صار فيها شبهات عند بعض الناس ومن ينتسب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل صارت في بعض الكتب المدرسية، قال أحمد لأخيه ججس، أي أخوة بين أحمد وججس؟ أي أخوة الإسلام؟ أي أخوة الإيمان؟ ججس يقول عيسى ابن الله أو هو الله، وأحمد يقول الله واحد لا شريك له، الله لم يلد ولم يولد، فكيف يكون بينهما أخوة؟ والعياذ بالله هذا ضلال بعيد، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. لذلك على أولياء الأمور أن يفهموا أبنائهم ويربوهم على عقيدة الولاء والبراء من أعداء الله، يبرؤون أعداء الله ويوالون أولياء الله المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم.
قال قتادة وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت وهذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
نعم وفي صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. الحديث وإن ذكر الحافظ هنا عن قتادة، وكان الأولى أن يذكر رواية مسلم التي هي عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، لأنها مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما رواية قتادة فإنها رواية موقوفة. نعم، إن قتادة ليس صحابيا. نعم.
قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك. فإن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأمر لأمته. نعم. وقوله فإن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأمر مع أمته والأمر لأمته.
هكذا عندكم جميعا؟ والأمر لأمته ولا والأمة مرادة؟ في نسخة والأمة مرادة، ولعل هذا أفضل في السياق من هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة أيضا. ولكن لو قال إن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة مرادة هذا أحسن الله. نعم.
قال: فإن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأمة مرادة. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره بن جرير. وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا قد استدلت النسخة الأخرى.
قال رحمه الله: وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة. لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: إنه ليتوارث أهل ملتين شتى، كما جاء في الحديث والله أعلم.
هذا هو الصواب، أنه لا يتوارث مؤمن الكافر سواء كان هذا الكافر كتابيا أم كافرا أصلا. لا يجوز للابن المسلم أن يرث أباه اليهودي أو النصراني، ولا يجوز للابن النصراني أو اليهودي أن يرث أباه المسلم. لا يتوارث أهل ملتين، وهذا من أنواع من صور الولاء والبراء في الإسلام. لا يتوارث، لا يصح الإنسان أن يرث أباه إذا كان كافرا حتى ولو كان كتابيا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم واختاره.
عفوا، الكفر كله ملة واحدة يدل على أنهم سواء في النار، سواء كان أهل الكتاب أم الكفار الأصليين أم المرتدون الذين ماتوا على الردة والعياذ بالله، كلهم مخلدون في النار. وقد يكون بعضهم أخف من بعض، لذلك أباح الله عز وجل مع أهل الكتاب ما لم يبحوا مع غيره، فأباح أكل ذبائحهم ونكاح نساءهم والصنات بخلاف الكفار الأصليين، وأيضا أباح أخذ الجزية منهم ويخير بين الإسلام أو الجزية أو الحرب بخلاف الكفار الأصليين، فليس لهم خيار إلا بين السيف والحرب ولا يدفعون الجزية. فأهل الكتاب لهم أحكام خاصة الله جل وعلا قال كما في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبله ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المقصود بنصر الله هنا ما هو؟ غلبت الروم للفرس، وكان الروم أهل كتاب وكان الفرس عبادا للنار مجوس، فلا شك أن عباد النار أشد كفرا من الكتابيين وأهل الكتاب. قال الله جل وعلا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني أهل الكتاب اليهود على عباد النار المجوس. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى الذين
ماذا العلماء في المجوس، هل للإمام أن يأخذ منهم الجزية أم لا؟ وجاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه عاملهم معاملة أهل الكتاب، لا مانع أن يعيش أن يعيشوا بين المسلمين ويدفع الجزية عن الذين هم صاغرون. ورد فيهم حديث تنازع العلماء في حسنه وضعفه، ولظهر أنه حسن إن شاء الله، وقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا في المجوس خاصة دون غيرهم من عباد البقر وعباد الأصنام والأضرحة وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وعلى هذا لا إشكال في إقامة أبي لؤلؤ المجوسي، وإن كان يعني الحق أن اليهود والنصارى لا يقيمون في جزيرة العرب، لا صح لهم أن يقيموا إقامة دائمة في جزيرة العرب، نعم، لأن الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب. نعم.
قال وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن يسلم، واختاره ابن جرير رحمه الله، وقال سعيد عن قتادة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلونه حق تلاوته، قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار.
وتنازع العلماء في هذا، هل هذا خاص بالنافلة؟ لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في النافلة، صلاة النافلة كقيام الليل، إذا مر بآية رحمة سأل الله رحمته، وإذا مر ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية عذاب أو نار تعوذ الله بالله عز وجل من عذاب أو من النار. وهذا اختيار العلامة الألباني رحمه الله، وذهب بعض العلماء بعض مشايخنا أنه يجوز ذلك حتى في صلاة الفريضة، وأنه ما صح في النافلة فإنه يقاس عليه أيضا صلاة الفريضة. نعم. فعلى الأئمة أن يحيوا هذه السنة، لا سيما في الصلاة الطويلة في قيام الليل تهجد نحو ذلك، حتى يعيشوا مع القرآن ويعيشوا من وراءهم مع القرآن، إذا لا يتعجل الإنسان في القراءة. والسنة الوقوف على رؤوس الآية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وذكرت أنه كان يقف على رؤوس الآية، فهذه السنة من السنة الوقوف عند رؤوس الآيات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من النار، هذا من السنة، من السنة، هذه السنة مهجورة، قد رأينا علماءنا يفعلون ذلك، إذا أما حلوه في الصلاة إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، إذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من النار. نعم. الأظهر العموم والله أعلم، الأظهر العموم، وما صح في النافلة يجوز الخلوة. نعم. نعم. نعم بقدر ما يسمع نفسه.
قال رحمه الله: قال أبو العالية قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوتي أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله.
يعني أن حق تلاوتي هنا العلم والعمل، حق التلاوة التجويد وحسن القراءة وأن يعمل به، ليس التجويد فقط. بعض الناس يهتم بالتجويد جدا ولا يفهم معنى القرآن أو لا يفهم الوقف والابتداء، على الرغم أن بعض الصحابة تأول قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا قالوا الوقف والابتداء. من أهم أبواب التجويد معرفة الوقف الحسن والابتداء الحسن. قد يقف الإنسان وقفا يغير المعنى، أو يبتدئ ابتداء يغير المعنى، فمثلا لا يصح له أن يبتدئ بما قول الكفار والمنافقين ينسب إياه لنفسه. يعني مثلا يقول: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا، لا يبدأ هذا ابتداء قبيح جدا، إن هذا ليس مقال المؤمنين إنما مقال الكافرين. وهكذا وكذلك عند الوقف، لا يقف وقفا يغير المعنى والمبنى، هذا غلط. نعم. والناس يهتم بالتجويد جدا ولا يهتم بالتفسير، على الرغم من الذي يسبب الخشوع أكثر حسن التلاوة ولا فهم المعنى؟ فهم المعنى، هذا مهم جدا، مهم جدا. نعم. وربما يستطيع الإنسان يقول: لسه حنقرأ 4 مجلدات في بكثير، فين خلاص؟ نعم. هذا تعب لا يمكن. لا، اصبر يا أخي، اصبر اصبر يا أخي. شرح الشيخ ابن باز أكثر من مرة، وشرحه تلميذه عبد العزيز الرجبي. اصبر اصبر مع التفسير، حتى ولو كان الكتاب طويل اصبر، لا تمل، وذاكر وراجع، وستعرف يعني قيمة هذا الصبر فيما بعد. حينما تدرس تجلس وتتصدر بتدريس الناس تعرف قيمة هذا الصبر. سنصبر مع كتاب الله، إذا لم نصبر مع القرآن تلاوة وتفسيرا وعملا، مع ماذا نصبر؟ نعم.
قال: وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويحرفونه عن مواضعه. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك. وقال الحسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرع حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يتلونه حق تلاوته قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ: والقمر إذا تلاها يقول اتبعها. قال: وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. وقال سفيان الثوري:
غير مشكل،
معروف.
قال: وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: حدثنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: يتلونه حق تلاوته قال: يتبعونه حق اتباعه. وقوله: أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته، آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى:
نعم
آمن بما
قوله تعالى أولئك يؤمنون به.
قال: وقوله أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي أقمتموه حق الإقامة وأمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لواقعا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
فمن آمن برسول من بني إسرائيل أو من أهل الكتاب فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به فله أجره، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، فيؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بعيسى مثلا وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال تعالى: قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا.
وقل للذين أوتوا الكتاب.
وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار.
من هذه الأمة المقصود بذلك أمة الدعوة، لذلك قال يهودي أو نصراني، فاليهود والنصارى من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، أما أمة الإجابة فهم الموحدون وأهل الإسلام. نعم. وهذا حديث عند مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالذي لا يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا ينفعه إيمانه بموسى وإبراهيم وعيسى، لأنه خاتم النبيين وكتابه فيه كل ما سبق من الكتب المنزلة. فمن لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو قال أنا أعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، يعني بلغنا أن بعض النصارى في بلاد فرنسا وروسيا يقولون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن يقولون نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد، فهؤلاء يحكمون أنهم كفار طالما كذبوا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به فهم كفار، وهم أيضا مكذبون عيسى، لأنه في الإنجيل عندهم أنه عيسى عليه السلام بشر بنبي الأميين يعني محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا في كتابه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، بشرهم به نبيهم، بشر به موسى، بشر به عيسى، ومع ذلك كفر به اليهود والنصارى لما بعثه الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أنه يؤمن بعيسى ويعبد الله وحده لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله ولكن قال لا أؤمن محمد، فحكم هذا أنه كافر مخلد في النار ولا ينفعه إيمانه بعيسى، بل هو مكذب لعيسى أيضا، لأن عيسى بشر بمحمد سماه أحمد، وهذا في إنجيل، إنجيل عندهم، ولكن الأنجيل عندهم محرفة فيها تحريف. أما الكتاب العزيز القرآن العظيم فإن الله جل وعلا تولى حفظه بنفسه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ولذلك لا يمكن أن تجد خطأ في المصحف إلا ويطلب الله عز وجل عليه من يشاء، لا يمكن أن يخفى على جميع الناس أبدا. أما التوراة والإنجيل فوقع فيهما التبديل والتحريف. نعم، وهذه ميزة القرآن العزيز وحده. نعم.
قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة، وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه، والحيدة على موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.
وقوله عز وجل: وأني فضلتكم على العالمين، يعني معلوم أن العالمين من صيغ منتهى الجموع، والمقصود بالعالمين هنا زمانه وليس كل الناس، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمة كما وكيفا، هم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وهم أفضل من حققوا التوحيد مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. ذلك في الحديث الصحيح قال: فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال العلماء: أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم كما يعني في العدد، وكيفا يعني في اتباع نبيهم وتحقيق توحيد الله عز وجل. لذلك قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل أصحاب اتبعوا نبيهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. قال الحافظ رحمه الله: يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام أن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد، حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. واذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي، فأتمهن، أي قام بهن كلهن. قالت كما قال تعالى: وإبراهيم،
الأوامر والنواهي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يظهر علمه جل وعلا في الناس الصادق من الكاذب والطائع من العاصي والفاسق والكافر، فيبتليهم الله عز وجل بالأمر والنهي، وربما لم يظهر في الأمر إلا ولا في النهي إلا. يعني الصلوات خمس ليست ست صلوات ولا أربع صلوات، العلة لا يوجد علة تعبدية، والمؤمن إذا ظهرت له العلة أم لم تظهر العلة فإنه يتعبد الله عز وجل بالأمر والنهي. لكن لا يلزم في كل أمر أن تظهر لك العلة، قد يظهرها الله سبحانه وتعالى وقد لا يظهرها ليبتلي عباده من المصدق ومن المكذب. لماذا الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والفجر ثنتان والمغرب ثلاث ركعات؟ كل هذه الله لا يدري. فسواء المؤمن ظهرت العلة أو لم تظهر يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجدون ضيقا في صدورهم مما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو خالف أهواءهم وأمسكهم. هكذا المؤمن عايش على ما أنت عليه بقالك 100 سنة 200 سنة ليس لها علاقة، المهم هذا موافق للسنة أم لا. كان موافقا فأهلا وسهلا ومرحبا، وإن كان مخالفا فلا قيمة له. إذا ظهر الإنسان الحق يتبع ولو كان على اللسان عدو. نعم.
قال رحمه الله: فأتمهن إقام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه.
حتى أن الله سبحانه وتعالى لما ابتلاه في أمره في الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، لأن الوحي يأتي على صور، إما أن يأتي كصورة على صوت الجرس أو كسلسلة على صفوان يعني حجر أملس، أو يأتي رؤيا، فرؤيا الأنبياء وحي محقق. أما ما عدا الأنبياء فرؤياهم ليست مصدرا من مصادر التشريع. لا صح إنسان يقول أنا رأيت في الرؤيا كذا وهذا الشيء من الدين، هذا غلط. إلا الأنبياء فإن رؤياهم وحي. فابتلاه الله جل وعلا فأمره في الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل لما صار شابا يافعا قويا وربما يحتاج إليه والده إبراهيم عليه السلام. أمره الله جل وعلا أن يذبح ولده، فماذا فعل إبراهيم؟ تخيل لو أن الآن يعني أمرت بذبح ولدك، هذا شيء يعني صعب على النفس. فلذة كبره وصار شابا يافعا يعتمد عليه أبوه بعد الله سبحانه وتعالى، ويأمره الله عز وجل أن يذبح ولده دون أن يبين له العلة من هذا الذبح، ولكنه يأتي بالمدية ويضجع ولده لكي يذبحه استجابة لأمر الله عز وجل. فيقول الله جل وعلا له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم وفديناه بذبح عظيم، وجعل هذا الشيء سنة للأمة من بعد الأضحية في يوم عيد الأضحى، تذكير بفعل القليل الذي امتثل أمر الله عز وجل في ذبح ولده. وإبراهيم الذي وفى، وفى أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك كان خليلا، ولم يتخذ الله عز وجل من البشر إلا خليلين وهما إبراهيم ومحمد، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي، في رواية ولكن أخوة الإسلام. الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا فقط. نعم. والخلة أعلى مراتب المحبة، مراتب المحبة 10 كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج. أعلى هذه المراتب الخلة. لذلك بعض الناس يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام أم إعطاء لحقه؟ هذا تنقص، لأن المحبة دون الخلة، فالخلة أعلى مراتبها. فحينما يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هذا غلط، هذا خطأ كبير، هذا تنقص لحق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو خليل الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن أيضا، وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. فأفضل الأنبياء والمرسلين خمسة: إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. وأفضل الخمس من العزم من الرسل الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، هو خيار من خيار من خيار بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب حبه وتقديمه على النفس وفداؤه بالنفس والروح والدم صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك يكون باتباعه. لكان الصحابة إذا ناداهم الرسول يقول لبيك، كما حدث من معاذ: يا معاذ بجد لبيك، لبيك يا رسول الله. تأدب المعنى، وأحدهم لا يستطيع أن يصف كعمر بن عاص أو عبد الله بن عمرو، لا أذكر عبد الله بن عمرو ولا عمرو بن عاص، عمرو أبوه، لا يستطيع أن يصف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقدر أن يحدق النظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم مكانته صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن يحب الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من حبه لنفسه، وأفضل من حبه لأبيه وأمه، ويفديه بأبيه وأمه وروحه ودمه ونفسه صلى الله عليه وسلم. هذا حقه علينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أعتق به رقابنا من النار، أعتق به رقاب المؤمنين من النار، ونسأل الله أن يعتق رقابنا جميعا من النار بفضل الله، ثم مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الناس قبل مبعثه في جاهلية جهلاء، وفي ظلمة عمياء، وفي ضلال عظيم، فتح الله به أعين عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن يشعر الإنسان بهذا، وإن شعر الجذع بفراق النبي عليه الصلاة والسلام وبكى حنينا وأنينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالإنسان المسلم الموحد؟ ففي الصحيح أن عمرو بن سلمة لما صنع للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا من مرقاتين أو ثلاثة، وكان يخطب على جذع نخلة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فلما انتقل من على هذا الجذع قال الراوي: فسمعنا له أنينا كأنين الطفل من البكاء شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا حجر يحبنا ونحبه. كان يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. وكان الحصى يسبح في يديه، ولما رقى الجبل كما في الصحيحين ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فضربه بقدمه وقال: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. فتفاعلت ما تسمى بالجمادات معه، وخلق الله فيها شعورا تتفاعل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يلق قلب المؤمن؟ كان بعض الأئمة كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى شوقا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: وما كان إبراهيم يهوديا. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
فإبراهيم عليه السلام حقق التوحيد بلسانه وعمله، فدعا الناس إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام، مع أن أباه كان آزر، وهذا هو الحق، أن والد إبراهيم هو آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وهذه الأبوة أبوة النسب لا كما زعم البعض، هي أبوة النسب. آزر كان يصنع للناس الأصنام، وإبراهيم يأمرهم بترك هذه الأصنام. وإذ حقق التوحيد عمليا بأن حطم الأصنام بيده وجعله الله قدوة للمؤمنين، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، إلى أن قال سبحانه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي يستغفر لأبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالاستغفار للمشرك حتى لو كان الأب أو الأم إذا مات على الشرك أو الكفر فإنه لا يطلب له المغفرة، أن هذا نوع من العبث، لأنه لا مغفرة له ولا رحمة به، هو الذي اختار لنفسه ذلك، أعطاه الله عقلا وفهما وأرسل رسلا وأنزل كتبا وفطره على التوحيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهودان أو نصران أو يمجسان. حديث عياض بن حمار عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في حديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سواه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فطر على التوحيد وقام الحجة وأرسل الرسل، قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، والله جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى، فلا حجة لأحد. حتى أن هناك خمسة يحتجون على الله عز وجل في أرض المحشر، الأصم الذي جاء الإسلام ولم يسمع شيئا، والهرم الذي جاء الإسلام ولم يعقل شيئا، وهكذا، فهؤلاء يختبرون في عرصات القيامة. نعم. وهذا قول أيضا في أبناء المشركين، قول البخاري وجماعة من أهل العلم أن أطفال المشركين يختبرون في العرصات، بوب عليه البخاري في صحيحه واختاره رحمه الله، وإن كان الأظهر خلاف ما اختاره البخاري لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو حسن إن شاء الله. أطفال المشركين خدم أهل الجنة، ذكر النووي والحافظ بن حجر أن فيهم ثمانية أقوال، والأظهر أنهم أطفال المشركين الأظهر أنهم في الجنة، ولكن في الدنيا يعاملوا معاملة آبائهم، يلحقوا بآبائهم فلا يدخلوا في مقابر المسلمين، ولا يعاملوا في التغسيل والصلاة عليهم والتكفين معاملة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواه، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا، ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل. كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه.
يعني أن هذا هو طريق الإمامة، القيام بالأوامر والنواهي. لأن أن تكون إماما في الدين لابد أن تكون بالأوامر والنواهي. وما ذكر العلماء كما ذكر مسلم عن مالك رحمه الله أنه لا يكون إماما في الدين من حدث بكل ما سمع، فلابد أن يكون ثقيلا، لا سيما في الفتن لا يكون خفيف طائشا، كل ما سمع شيئا حدث الناس به، فهذا لا يكون إماما في الناس أبدا. وذكر الإمام مالك رحمه الله وجماعة من العلم، طالب العلم يكون لا يكون عنده خفة وطيش في الأمور. فلما جاء وفد الشجع عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام انجفل إليه المتدعين وكانوا متشوقين إليه صلى الله عليه وسلم إلى ملاقاته ورؤياه، فأسرعوا وانجفلوا إليه المتدعين إلا الأشج، فتطيب ولبس من أجمل ثيابه وجاء في تؤله وسكينة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه وقال: إن فيك خصلتين، أو قال بك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فالأناة والحلم يحبه الله ورسوله، الأناة وعدم العجلة والطيش في الأمور لا سيما في الفتن، لأن الأهواء والبدع تنتشر فيه في أزمنة الفتن. إنسان يكون عنده تؤدة، إذا سمع خبرا لابد أن يعني يتبين ويتثبت. الله أمر بالتبين والتثبت في قراءة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. وهذه قراءة سبعية متواترة في قراءة فتبين، قراءة حفص: سنتبين وتثبت ولا تعجل في الأخبار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن قال ابن عباس رضي الله عنهما: ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عبد الرزاق أيضا
عن التميمي اسمه أربد عن ابن عباس. نعم.
وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي جل نحو ذلك. قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأطفال ونتف الإبط، ولفظه لمسلم.
وهذا الحديث الأول عشر من الفطرة بعض العلماء يتكلم فيه كالذهبي وغيره من العلم، وهنا يقدمون حديث خمس من الفطرة عليه، لكنه في صحيح مسلم. وقص الشارب هذا من سنن الفطرة، والمراد بسنن الفطرة يعني السنة القديمة، سنن الأنبياء والمرسلين. وإعفاء اللحية، فاللحية كانت لجميع الأنبياء في كل الشرائع. سبحان الله، الناس اليوم يدفعون المال من أجل حلق اللحية وضعها في الزبالات، في الكمامة ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن سنة موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين هي من سنن الفطرة، من سنن الأنبياء القديمة، فلا يجوز هذا ولا يجوز العمل بحلق اللحى أبدا. والأكل من حلق اللحى حرام، أكل مال حرام وباطل والعياذ بالله. هذه رسالة إلى كل حلاق يحلق اللحية، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، سيعذب، إن لم يتوب سيعذب، يكون تحت مشيئة الله. أنه من التعاون على الإثم والعدوان. حلق اللحى أمر محرم عند الأئمة، الأئمة الأربعة حرام حلق اللحى، لا يجوز أبدا. كيف من ينتفها ولا يريدها أن تخرج؟ عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. ولذلك كل ذكر له لحية، الأسد له لحية يتميز بها عن اللبؤة أنثى الأسد، والديك له عرف يشبه اللحية بخلاف الدجاجة. ولذلك من حلق اللحية فهو متشبه بالنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أدل على حرمة حلق اللحى، قد جاء فيها كما ذكرت لكم خمس روايات: اعفو ارخو اترك ووفر، خمس روايات لوجوب تركها كما هي. حتى أنهم كانوا يعيرون الرجل إذا لم يكن له لحية، يقول: أأمرض لا لحية لك؟ فين لحيتك؟ يقول: أأمرض لا لحية لك؟ يقول أحدهم: ما لم يكن له لحية، لو كانت اللحية بألف دينار لاشتريتها. من علامات الرجولة والفحولة، فضلا عما ذكروا فيها من أنها تقي اللثة من الأمراض وتقي الحلق من الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن بعض البنات إذا جاء رجل ملتحي تقول له: إلا أن تحلق لحيتك أقبلك، أما إذا تأتي بلحيتك لا أقبلك. تريد تتزوجي رجل أم امرأة؟ كيف لا تقبل الرجل بلحيته؟ واللحية من علامات الرجولة وكمال الفحولة، لا يجوز للبنات، علينا أن نتقين الله جل وعلا. وإنه إذا جاء رجل حالق لحيته تقول: لا، أنا أنت من أنت؟ ما الفرق بيني وبينك؟ إذا كنت أنت حلقت لحيتك وأنا لو خلت لي لحية أحلقها، ما الفرق بيني وبينك إذن؟ أترك لحيتك، أنت رجل لست امرأة، لست امرأة. فهي من علامات الرجل، تميز بها الرجل عن المرأة اللحية. نعم،
بارك الله فيكم. ماذا يخلق من فرق الرأس؟
ها؟
فرق الرأس،
نعم، جاء ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاقتضاء للصراط المستقيم أنه كان يفرق شعره من منتصفه، لذلك في ترجيله لشعره كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تناعله، يعني عند لبس النعل يلبس اليمين أولا ويخلع الشمال أولا، وترجله يعني تسريح رأسه كان يفرق من منتصفه، وفي شأنه كله كان يحب التيمم عليه الصلاة والسلام. وتنازل العلماء لما حلق أبو طلحة في صلح الحديبية بأي الناصيتين بدأ، هل باليمين بالنسبة للحلاق أم من اليمين بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنك الآن لو في مواجهتي أين يميني أنا بالنسبة لك؟ يميني أنا بالنسبة لك معي شمال، ويساري أنا أو شمال بالنسبة لك يمين. فتكلم الفقهاء النبي أن أبا طلحة تيمن في حلق شعره عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فهل تيمن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أم تيمن بالنسبة لأبي طلحة؟ قال له: على من التيمن؟ ذاك في لبس الثوب السنة تلبس الكم اليمين أول وعند الخلف الشمال، وكذلك النعل في النعال. لو انت خارج من المسجد تطلع بالشمال وتلبس
اليمين.
كيف ذلك؟ تضع إحدى قدميك، تضع الشمال على النعل، ثم تلبس اليمين، ثم تلبس الشمال. المحافظة على هذه السنة من أسباب النصر. فرزق الحكاية، إحنا الآن شايف حرب وحرب أهلية وتتكلم في لبس النعال. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أكثرت عليكم في السواك، يعني في ذكر السواك. وبعض الجماعات يا جماعة الإخوان خاص كل شيء يقول لسه تتكلم في اللحية، لسه بتتكلم في الاعتكاف، لسه بتتكلم في السواك، لسه بتتكلم في تقصير الثوب. الأمة تحارب واليهود، وما علاقة هذا بحرب الأمة؟ يعني كونك تستعمل السواك تعفو لغيرك، قصر الثوب، هذا يمنعك من الجهاد في سبيل الله؟ ما علاقة هذا بهذا؟ الحسنة تدل على الحسن وتعين عليها، فالإنسان يلتزم السنة، وإذا التزم السنة ينصره الله، لأن نصرة الرسول في اتباع عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والله ينصر من نصر الدين بالواجبات والأركان والسنن. يعظم الإنسان السنة. إذا جينا نعتكف يقولون لما ليس لا يجوز الاعتكاف، نحن في حرب مع اليهود. طيب إذا عفيت لا، يقول لا احلق اللحية، نحن في حرب مع اليهود. إذا قصر توبة يقول نحن في حرب. سبحان الله، أي حرب هي؟ نحن لم نحارب أهواءنا وشيطاننا، كيف سنحارب اليهود؟ نفسك التي بين جنبيك لم تحاربها، كيف ستحارب عدوك الخارجي؟ من لم ينتصر على عدوه الباطني في نفس أو هوى لن ينتصر على الشيطان الذي في الخارج، كيف ذلك؟ هذا من الجهل الشديد والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء حتى لما آل عليهم أمر الحكم لم يطبقوا السنة ولم يهتموا بالسنة، بل ربما لو نصحت أحدهم في حلق اللحية يقول إن حلق اللحية أمر واجب، وهذا صرح به بعضهم، حلق اللحية فرض وإعفاؤها حرام. سبحان الله، حلق اللحية واجب؟ قل نعم، لمصلحة الدعوة، فصارت مصلحة الدعوة صنما يعبد من دون الله، كل مخالفة تعلق على شماعة مصلحة الدعوة. وأين الدعوة؟ حينما تسأل ما هي الدعوة لا تجد دعوة أصلا، لا فيه منابر ولا فيه مساجد، كلها تنظيمات سرية في الغرف المغلقة والدهاليز. أين الدعوة؟ لا يوجد دعوة. ويضربون في ذلك مثلا عن جماعة الإخوان المسلمين، يقولون أنه رجل قال يبيع دجاج من هذه الجماعة وعنده أدوار كثيرة، فقال الذي يذهب عنده يقول أول ما يذهب عنده يقول تحتاج دجاج مشوي ولا محمر ولا مسلوق ولا إيه، يقول له عايز كذا، يقول طب اطلع الدور الثاني، يصعد للدور الثاني، طيب انت عايز اي نوع؟ عايز نوع اذا يصعد للثالث، يصعد للثالث، في الاخر الادوار يقول له نحن ليس عندنا دجاج ولكن ما رايك في النظام؟ هذا كمان يقول مصلحه الدعوه، مصلحه الدعوه، مصلحه الدعوه، ولا يوجد دعوه اصلا التي من اجلها تنازلنا كل هذا التنازل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله، وقال ابن أبي حاتم أنبانا يونس بن عبد الأعلى قراءة.
طيب لعلنا نقف عند هذا.